بسم الله الرحمن الرحيم.
واجب على كل مسلم ان يتقي الله في نفسه وفي اهل بيته وان يحذر هذا الامر الخطير الذي وقع في الناس اليوم. ولا يحسن ان يقول ذلك
اننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ذا الجلال والاكرام.
دعوتي كل الانبياء والرسل انما هي قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده.
الصلاة على الأموات يرحمكم الله.
الله أكبر.
الله أكبر.
إنه الموت.
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء.
إنه الموت.
يموت ابن باز ثم لا يظهر له خليفة، يموت ابن عثيمين لا يظهر له خليفة، يموت الألباني لا يظهر له خليفة.
إنه
حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
انظروا إلى حالنا،
تعال انظر اليوم إلى أعداد كبيرة من الناس تجده عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة.
وأسفا،
قلت يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام،
اصفرت الجبال
وجعل كل واحد يلتفت على الثاني. فلما رأوا وجهي تغير وبدأت أنظر إليهم وأقلب عيني فيهم متعجبا، رفع أحدهم يده إنقاذا للموقف، قال فاطمة. قلت هذه بنت ما تعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
مأساة.
قلت أعطوني يا شباب خمسة من فريق البرازيل، إذا بهم يا جماعة يسوقون لي 15 اسما.
يا إلهي يا إلهي، ما هذا الذي نراه؟ ما هذا الذي نراه؟ جهل أعمى.
مثل أحدهم الذي سئل في مجلس وكان يتعالم، فسأله سائل قال يا شيخ الله يحسن إليك، إذا اجتمع الحج ورمضان مع بعض في وقت واحد أيهما أولى، أن نصوم أم نحج؟
ما هذا الهراء؟ هل يعقل هذا؟
وبدأ يفتي تفصيلا في المسألة على اعتبار أن الحج ورمضان يمكن أن يجتمعا.
واقع الشباب.
في أحد المساجد أقبل إلي الشاب قال لي يا شيخ إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ قلت طبعا يجب عليك أن تتوضأ، كيف تصلي من غير وضوء؟ قال أتوضأ وهي نافلة.
حسرا.
هذا الجاهل الذي وصلنا إليه اليوم هو مصداق ما قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة.
قصة فريدة.
قال أقبلت يوما أطرق عليه الباب فيقال لي
هو نائم، من هو؟
ثم أرجع إليه فإذا الطرق إلى بيته مسددة،
من هو؟
ثم أرجع إليه فيقال لي
هو نائم، من هذا يا ترى؟
قال فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر في الشمس، قال وتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب وأنا أنتظر. طيب والحل؟ قال شوف أنت الآن في البر، جاء معطي ظهرك، قال تعال.
فكانت المكاجعة
أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبه. فلما قفلوا عائدين كان أحدهم قد أصيب بجراحة في رأسه.
نهاية مؤلمة.
ذهب الرجل وأحضر الماء، فلما وصل سمع الصراخ عليه وإذا هو قد مات.
فاجع.
لما علم أنه مات غضب
فقال
قتلوه.
لماذا؟
مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم:
يا للكارثة.
قتلوا. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العرافي.
الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته،
وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك إذ اجتمعنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع والدينا ووالد والدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الأشراط التي تقع في آخر الزمان، فذكر من ذلك مثلا كثرة الأسواق، ذكر من ذلك تقارب الزمان، ذكر عليه الصلاة والسلام عددا من هذه الأشراط. من ضمن هذه الأشراط أنه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. يعني ما ينام الشيخ وهو عالم يعرف الأحكام الفقهية والتفسير والحديث ثم يصبح وهو جاهل قد نسي ما كان يحفظ البارحة. قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يموت ابن باز ثم لا يظهر له خليفة، يموت ابن عثيمين لا يظهر له خليفة، يموت الألباني لا يظهر له خليفة، يموت فلان وفلان من العلماء ثم لا يظهر لهم خلفاء يحملون مثل علمهم. قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما انتهى العلماء، أصبح الناس يبحثون ويلتمسون عالما يسألونه عن مسائلهم التي تشكل عليهم فلا يجدون. قال: حتى إذا لم يبق عالما ماذا يفعل الناس؟ لا بد لهم من استفتاء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم لأنهم تكلموا بغير علم والله تعالى قد حرم هذا، وأضلوا الناس لأنهم أفتوا الناس بغير علم. وفي الصحيحين أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، أي ينتشر فيها الجهل بين الناس. بالله عليك تعال انظر اليوم إلى أعداد كبيرة من الناس تجده عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. اسأله عما يتعلق بإصلاح أعطال سيارته، متى يعبئها وقودا، متى يغير لها الزيت، ما أسعار الغترة التي يلبسها، ما هي أنواعها، ما أسعار أجهزة الهاتف المحمول الذي معه، يخبرك هذا M70 وهذا M80 وهذا يباع بكذا، وهذا يستقبل رسائل وساط وهذا لا يستقبل رسائل، وهذا يتحمل كذا وهذه الذاكرة تتحمل كذا وهذه لا تتحمل. تجد كثيرا من الناس علماء بمثل هذه الأمور، بل ربما أحيانا الصغار من 10 سنوات وما هو أدنى وما هو أعلى بكثير تجدهم يتقنون هذه المسائل. بينما تسأل تقول له: ما معنى الله الصمد؟ يقول لك: ما أدري. ما معنى قل هو الله أحد؟ ما يدري. ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما يدري. حتى بدأ ينتشر مثل هذا الجهل بين الناس. دخلت على طلابي في الكلية قبل فترة إبان تلك الرسومات التي رسمت حول النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت الطلاب قلت: دعني أمتحن قدراتهم ومعلوماتهم فيما يتعلق بالسيرة النبوية والعلم الشرعي. طلاب في السنة الثانية الكلية، قلت: يا شباب أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. رفع الأول يده، قلت: ها؟ قال: خديجة. قلت: ممتاز. رفع الثاني يده، قال: عائشة. قلت: ممتاز. ثم بدأوا يتلفت بعضهم على بعض، هم 11 امرأة يستطيعون أن يختاروا من بينهن ما شاءوا، وجعل كل واحد يلتفت على الثاني. فلما رأوا وجهي تغير وبدأت أنظر إليهم وأقلب عيني فيهم متعجبا، رفع أحدهم يده إنقاذا للموقف لأنه تذكر اسما، قال: يا دكتور يا دكتور. قلت: نعم. قال: آمنة، يظنها زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، طالب في سنة ثاني كلية. قلت: الله يصلح قلبك ويخليك لأمك، هذه أمة. فخفض رأسه وسكت، فرفع أحدهم يده بعده بدقيقة أو دقيقتين، يعني ظلوا ساكتين يفكرون، رفع يده، قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: فاطمة، والله أنه واقع أمامي عند طلابي، يظنها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت: هذه بنته، ما تعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فنازلت بهم أفركهم فركا بالمعلومات وأقرب لهم أول حرف كذا وثاني حرف كذا وتراها تشبه الاسم الفلاني، حتى استخرجوا لي قرابة 6 أسماء. قلت: طيب يا شباب أريدكم أن تعطوني أسماء فريق، وجعلت أفكر في فريق يكون بعيدا قليلا يعني حتى لا يجيبوا على السؤال وأصاب بخيبة أمل لعلهم أن يخطئوا أيضا. قلت: أعطوني يا شباب 5 من فريق البرازيل، فإذا بهم يا جماعة يسوقون لي 15 اسما. والله قلت: الذي أعرف أن الفريق 11، كيف سقتم 15. قالوا لا يا شيخ، نحن أعطيناك الاحتياط. وأسماء أعجمية، يعني يا ليتها أسماء عربية، عبد الله، خالد، عبد العزيز ونحو ذلك، يا ليت أسماء عربية. أسماء لما كانوا يذكرونها كنت أعيد معهم لأعد. يعني مثلا في السؤال الأول كانوا يقولون عائشة، فأعقد أصبعي وأقول عائشة، خديجة، خديجة. فلما بدأوا يعدون الأسماء يقول مثلا برنالدو، فأخطأ في لفظة وأقولها باندو، فيقول يا شيخ الله يديك برنالدو ما تعرفه، يعني ينتقد علي إني لم أضبط مثل هذا الاسم العجمي. يا جماعة إذا وصلنا إلى هذا الحال حقيقة نكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، قال إن الله يبغض كل جعبري جواب، صخاب بالأسواق، جيفه بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. تجد أنه إذا دخل إلى السوق ثم أراد أن يشتري نوعا من الصابون يباع عادة ب5 ريالات وباعه إياه ب7، أدرك ذلك وعرف أن هذا غير صحيح، وكيف تبيعه ب7؟ أنت تلعب بالناس وتحتال عليهم، الناس يبيعونه بالسعر الفلاني، ولا يزال يتقن مثل هذه الأمور الدنيوية ويبحث عنها ويصرف فيها وقته. لكنه لو جاء إلى إنسان واستفتاه في مسألة تتعلق بسجود السهو ثم أفتاه إفتاء خطأ بعيدا عن الموضوع تماما لوجدت أنه لا يدري وتمشي الأمور عليه. مثل أحدهم الذي سئل في مجلس وكان يتعالم ويظهر أنه عنده علم ويتزيى أمام الناس بالألفاظ المنوقة المنمقة لأجل أن يظهر لهم أنه عنده علم، فسأله سأل قال يا شيخ، قال نعم، قال يا شيخ الله يحسن إليك، إذا اجتمع الحج ورمضان مع بعض في وقت واحد أيهما أولى، أن نصوم أم نحج؟ طبعا هذا سؤال افتراضي، لا يمكن يجتمع الحج ورمضان، مثل اللي يقول إذا اجتمعت الشمس والقمر نصلي شرق ولا غرب، لا يمكن تجتمع الشمس والقمر ويكون كلاهما مشعا في الوقت نفسه. فصاحبنا حك رأسه قليلا ثم قال والله إذا كان الواحد قضى فرضه وانتهى فممكن أن يصوم، أما إذا كان ما قضى فرضه فيعني يحاول أن يذهب وبدأ يفتي تفصيلا في المسألة على اعتبار أن الحج ورمضان يمكن أن يجتمع. هذا الجهل الذي وصلنا إليه اليوم هو مصداق ما قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، حتى ما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام والصدقة يبدأ الناس يجهلونها ولا يدركون معانيها. وإذا تأملت في أحوال الناس اليوم فيما يتعلق باستفتاءاتهم في أمورهم الشرعية، أمور صلاتهم وصومهم، لوجدت من ذلك أعاجيب في إعراضهم عن طلب العلم، مما جعلهم أحيانا يستفتون في مسائل ربما لم يكن يستفتي فيها الغلمان قبل سنوات، لكن لانتشار الجهل بين الناس اليوم وانشغال الناس أيضا بأمور من أمور دنياهم أو أحيانا أمور تافهة، تجد أن أحدهم يدخل إلى شبكة الإنترنت فغالبا لا يفتح الأشياء المفيدة، يفتح إما محادثات كتابية أو صوتية أو يطلع على بعض المنتديات فيضيع ساعة أو ساعتين يوميا في مثل ذلك دون أن يتعلم تفسير آية ولا معنى حديث، ودون أن يتقن شيئا فقهيا، ودون أن يعرف أيضا شيئا من الأحكام الدنيوية أو من الفوائد التجارية أو الاقتصادية أو الأمنية أو من غير ذلك. يعني تجد أنه يدخل الإنترنت ويخرج وهو سبهل له، لا في شيء في أمر دينه ولا في شيء من أمر دنياه. كذلك من يجلسون الساعات الطوال أمام القنوات الفضائية، تجد أن الريموت كنترول في يده ويقلب بيده هذه القنوات ويمر بقنوات تتكلم عن الفلك فيتجاوزها، قنوات تتكلم عن البحار يتجاوزها، قنوات تتكلم عن أمور أمنية أمور استخباراتية تطور ذهنه وذاته فيتجاوزها، يمر بقنوات تتكلم في أمور شرعية فيتجاوزها، قنوات تعلمه القرآن الكريم فيتجاوزها، ثم يستقر به المقام عند امرأة تهز وسطها أمامه أو رجل يضاجع امرأة أمام ناظريه، ثم يبدأ يصرف ساعة وساعتين أمام هذه الأمور التافهة. في الحقيقة الأمة إذا استمرت على مثل هذا الوضع فلنتحرى خسفا ومسخا وحجارة تنزل من السماء. حقيقة لا يستحق الناس أن يدعوا فعلا أنهم مسلمون مدام أنهم لم يعطوا الإسلام ولا شيء من الاهتمام. حتى جاءني طالب قبل أيام بعدما ألقيت محاضرة في أحد المساجد، أقبل إلي شاب سألته بعدها، فإذا هو يدرس بالسنة الثانية في الكلية جامعي، قال لي يا شيخ إذا أردت أن أصلي النافلة، يسأل وهو جاد، إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ ظننت أنه يمزح فابتسمت، قال لماذا تبتسم؟ أنا أسأل وأنا جاد. قلت طبعا يجب عليك أن تتوضأ، كيف تصلي من غير وضوء؟ قال يا شيخ أنت تعرف النافلة أم لا تعرفها؟ قلت والله ما أدري، لعلك تريد من النافلة أمرا آخر غير اللي أعرفه. ها ماذا تريد بالنافلة؟ قال يا شيخ النافلة مثل صلاة الضحى مثل صلاة الوتر. يا شيخ الله يهديك، هذه يسميها العلماء نافلة. قلت أدري يا أخي أن يسمونها نافلة. نعم يجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا. قال توضأ وهي نافلة؟ قلت توضأ وهي نافلة. قال طيب هذه تبرع مني لله، ليش أتوضأ؟ وإذا هو يا جماعة خلال ما مضى من سنوات عمره يظن أن الوضوء واجب فقط لما يتعلق بالفرائض، أما النوافل فكثر خير، إني صليت نافلة فلا يجب علي أن أتوضأ. هذا الجهل الذي بدأ يستشري مع الأسف في الأمة اليوم في مجالسها وبين طلابها وشبابها، بينما بدأوا يتقنون أمورا أخرى جعلوا يصرفون فيها أوقاتهم أحيانا، جعل الناس فعلا ينصرفون عن أمور العلم. أحد الإخوة حدثني أنه جلس يوما مع ولده، وولده في الخامس أو السادس الابتدائي، يعني عمره قرابة 11 سنة، يقول فجعلت أسمع له سورة النور، الولد حافظ قرابة 15 جزءا، يقول فأسمع له، ولد صالح ويعني الأب قد عمل تحكما جيدا على البيت من ناحية القنوات الفضائية من ناحية الصحبة التي يذهب معهم ولده، رجل مهتم بأولاده. يقول فبدأ ولدي يقرأ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وسمعها الغلام الصغير. قال فأردت أن أعرف بعض المعلومات عنده، قلت يا فلان، قال نعم، قلت ما معنى الزانية والزاني؟ قلت فنظر إلي وابتسم بخبث، يعني ها فاهمين ترى أنا قصده. يقول التفت إلي وابتسم بخبث، قال ها ما تعرف؟ يكلم أباه، وأبوه رجل خطيب جمعة أعرفه. يقول الأب لما قال ها ما تعرف مسكت رأسي، قلت لا بالله ها أخبرني إيش معنى يا ولد الزانية والزاني؟ قال ما تزعل ولا تضربني؟ قلت الأمر أعظم من ذلك، لا والله لن أضربك، ها ما معناها؟ وإذا بالولد يشرح الأمر شرحا دقيقا كأنه متزوج من 10 سنوات. تخيل الأب كان يحكي القصة والله وهو يدافع عبرته، ويقول تصدق يا شيخ أنني أنا لم أعلم بما يفعل الرجل مع امرأته إلا وأنا في أولى ثانوي. تخيل، يقول كيف الولد لا يزال عمره 10 سنوات أو تزيد شيئا يسيرا، والولد يعني يعرف مثل هذه الأمور، مع أني يعني قد عملت تحكما حسنا على البيت، لا تمشي مع فلان وامشي مع فلان، ويذهب معك أخوك الكبير ولا تفعل كذا، ومع ذلك بدأ يتقن مثل هذه المسائل، بينما ربما لو تسأل هذا الولد عن بعض الأمور الشرعية ربما لا يجيبك عليها. السبب في ذلك أن المجتمع بدأ يجر الناس إلى هذا النوع أحيانا من المعلومات، وبدأ الناس ينصرفون إليه وينصرفون عن أمورهم الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام. لذا من تأمل في النصوص الشرعية وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد دائما في الناس أهمية طلب العلم، ويتلو عليهم في ذلك الآيات، ويسوق بين أيديهم النصوص لأجل أن يزداد الصحابة حرصا على تعلم العلم الشرعي وعلى إتقانه وعلى تعليمه للآخرين. خذ مثلا من الآيات الشرعية الواردة في ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين إيش؟ والذين جاهدوا والذين قاموا الليل والذين صاموا النهار والذين تصدقوا. بلا شك أن هذه كلها فضائل، لكنه اختار أعلاها فقال والذين أوتوا العلم، ها يا ربي كم درجة؟ درجات، ليس درجة ولا درجتين ولا ثلاث، إنما قال درجات، يعني درجات عالية بسبب أنهم طلبوا هذا العلم وعلموه للناس. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، من اختار ليشهد معه على وحدانيته التي هي أعظم شهادة أقيمت؟ والملائكة،
فعلا الملائكة تستحق أن تستشهد على وحدانية الله. من بقية الخلق يستحق أن يستشهد على وحدانية الله جل وعلا؟ هل يستشهد على ذلك المجاهدون، أم يستشهد الصائمون والقائمون، أم قراء القرآن، أم العلماء؟ من هؤلاء الخلق كلهم اختار الله تعالى لأجل أن يستشهد بهم على وحدانيته؟ اسمع إلى قوله جل وعلا: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فانظر كيف أكد على قرن أولئك بهؤلاء، قرن الملائكة بهؤلاء ممن طلبوا العلم وحرصوا على تعليمه للناس. وقال جل وعلا وهو يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يوجهه إلى أن يدعوه بدعاء، قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني، زدني جاها لا، زدني ملكا لا، زدني حسنات، زدني قياما لليل، زدني صياما للنهار، زدني حسن خلق. وجهه ربه جل جلاله إلى أن يطلب الزيادة من شيء إن أتقنه أدى به إلى الازدياد من بقية الأشياء. فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ولا آية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم. أول آية نزلت في القرآن ليست صلي ولا صم ولا تصدق ولا حج ولا اعتمر ولا جاهد، اسمع إلى أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب هل دخل في موضوع ثاني؟ رجع يؤكدها: اقرأ وربك الأكرم. طيب هل دخل في موضوع آخر؟ لا، رجع يؤكدها: الذي علم بالقلم. طيب دخل في موضوع آخر؟ لا، رجع مرة ثانية: علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظ كلها تدور في حلقة العلم، لأجل أن يبين أن من ضل في فكره أو أخطأ في عمله أو ابتدع في تعبده، أو ربما أيضا عصى ربه جل وعلا ووقع في المنكرات، إنما يسوقه إلى هذا إما الإعراض عن طلب العلم أو الجهل أو عدم السؤال عنه أو عدم تعظيمه لربه جل جلاله حق عظمته، لأنه لم يقرأ في ذلك النصوص الشرعية التي تعظم الله تعالى في قلوب العباد. لذلك كرر عليه: اقرأ اقرأ اقرأ. وفعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتلا القرآن وأقرأ أصحابه، وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يتعلموا القلم. فلما أسروا 70 من الأسرى من قريش في معركة بدر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الكفار لأجل فدائهم، جعل صلى الله عليه وسلم شيئا معادلا للفداء، يعني العائلة من الكفار التي تريد أن تفتدي أسيرها ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمية معينة من الذهب. طيب هناك عرض آخر لمن ليس عنده مال أو لمن كان عنده ميزة يمكن يستفاد منها، فاشترط صلى الله عليه وسلم لمن كان يريد أن نعفيه من دفع المال أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. ما قال يعلمهم رماية، ولا قال يعلمهم كيفية مصارعة، مع أن بعض هؤلاء الكفار عندهم مهارات عندهم قدرات، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد الصحابة أن يترقوا فيما يتعلق بالعلم. لا يريدك فقط أن تحفظ وأن تصلي معي، يريدك عليه الصلاة والسلام أن تقرأ وأن تكتب، لأجل أن يتطور المسلمون. الذي علم بالقلم، أمر عليه الصلاة والسلام زيدا بأن يذهب إلى اليهود ويتعلم كتابهم، يتعلم كيف يقرأ العبرية لغة اليهود، فذهب ودرس عند اليهود لمدة 15 يوما ورجع رضي الله تعالى عنه وقد قرأ العبرية، يكتب ويقرأ بالعبرية. إذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام على مثل هذا، هل بلغ اليوم من حرصنا نحن مثل ذلك الحرص أو قريبا منه؟ خذ أمثلة كيف كان عليه الصلاة والسلام يغرس ذلك في أصحابه، لعله أن يقع في قلوبنا شيء من الحماس لأجل أن نتدارك أنفسنا. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي بن كعب كما في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ تدري ما هي أعظم آية في القرآن يا أبي؟ أبي عنده جواب، لكن من أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب مباشرة، إنما قال: الله ورسوله أعلم، من أدبه. فقال صلى الله عليه وسلم: أجب، يعني أعلم أن الله تعالى أعلم، ثم إن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، لكن أجب. فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فابتهج النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وسر لما أجاب أبي وضرب بيده على صدره من شدة الفرح، قال ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر، يعني بيض الله وجهك، أنا فرح مستبشر، هنيئا لك هذا العلم، أن استطعت أن تقتبس هذه الفائدة دون أن أخبرك بها. وفي حديث في البخاري أيضا، جلس عليه الصلاة والسلام يوما في المجلس فأقبل إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما جلس أبو هريرة إليه قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذا السؤال الجميل، هذا السؤال الحسن الذي يدل على حرص، ليس سؤالا تافها لا فائدة منه، لا، سؤال يدل على أنه يحرص على أن يتبعه بعمل. فقال صلى الله عليه وسلم له مبتهجا مشجعا، قال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. لاحظ ما قال لما رأيت من حرصك على الصف الأول وهو فضيلة بلا شك، لما رأيت من حرصك على الصدقات على غيرها، إنما نبهه على العلم لشرفه، قال لما رأيت من حرصك على العلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها ويبعثنا عليها يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم ربما حرك أذهان أصحابه ببعض العلم، وأثنى على من يتميز في طلب العلم. خرج عليه الصلاة والسلام يوما إلى أصحابه فإذا هم قد جلسوا في بعض الحلق يتذاكرون العلم، يذكرون الله تعالى، فلما رآهم فرح قال ما أقعدكم؟ قالوا قعدنا نذكر الله، ونسأل الله أن نكون نحن كذلك، قالوا قعدنا نذكر الله، قال الله ما أقعدكم إلا هذا؟ يستحلفهم، قالوا الله، قال الله، قالوا الله، قال الله، قالوا الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما استحلفتكم لأن عندي شك أنكم كذبتم علي، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني خرجت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. لماذا؟ لأنهم جلسوا يذكرون الله ويتعلمون العلم، هذا الصنف من الناس يحبهم رب العالمين، هذا الصنف من المجالس لها مقام وشأن في الدين، بها يحفظ الله تعالى الملة ويقيم الشريعة. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية، قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه هدوه، هم منار العباد وسراج البلاد، إذا ظهرت للناس أبصروا وإذا غابت عنهم تحيروا، قال فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول ولقد تأملت الوظائف التي يشتغل بها الناس، الناس منهم من يشتغل في وظيفة مثلا نجارة، في حدادة، في خياطة، في طب، في هندسة، في بناء، في علم شرعي إلى غير ذلك، في تجارة بأنواعها، قال تأملت هذه الوظائف يعني المباحة التي يشتغل بها الناس، قال فوجدت أنهم يمكن أن يستغنوا عنها وأن يعيش قوم من غيرها إلا العلم، فلا بد أن يكون في الناس عالم. ثم ضرب أمثلة لذلك فقال إن النفوس جبلت على أكل ما ينفعها وترك ما يضرها، يقول النفوس مجبولة أصلا ومفطورة، لذلك تجد حتى الحيوانات إذا جاءت لأجل أن تأكل الطعام تشمه، كذلك أنت إذا قدم إليك طعام وأردت أن تأكل ثم شممت فيه رائحة غير جيدة أو طعم غير جيد جبلت النفس ما تستطيع تشربه أو تأكله، ولو فعلت ذلك لتقيأت مباشرة، أليس كذلك؟ جبلت النفوس وركبت الأجسام على أكل ما ينفعها وترك ما يضرها في الغالب يعني. قال فقد يستغنوا بذلك عن طبيب. قال والناس بطول تجاربهم تعلموا كيف يبنون بيوتهم. هؤلاء عاد وثمود يحفرون بيوتهم في الصخر وفي الجبال، وما كان عندهم مهندس معماري مع الكمبيوتر ويصنع لهم خرائط ويعطيهم إياها، يعطيهم الأطوال والأعمدة وكم الحديد وكم الإسمنت، ما كان، إنما بالتجربة والتعود تعلموا ذلك. قال وقل مثل ذلك في الخياطة، كل واحد يستطيع أن يخيط لنفسه ثوبا. قل مثل ذلك في الحدادة، كل واحد يستطيع أن يصنع لنفسه. قال إلا العلم الشرعي، فلا يستطيع الإنسان عبر التفكير والتجربة أن يتعلم كيفية الصلاة، أليس كذلك؟ ولا يستطيع عبر التفكير والتجربة أن يتعلم كم يجب عليه من الزكاة وكم يلزمه في الصيام ومتى يسجد قبل السلام للسهو ومتى يسجد بعد السلام. قال لكن ذلك لا يأتي إلا بتعليم عالم، فإذا علمهم استفادوا منه. قال لذلك لا يستغني أحد عن وجود عالم بينهم يعلمهم شريعة ربهم جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا فعلا شرف هذا العلم الذي كان يدعوهم إليه، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يلومهم وهم في حياتهم، ليس فقط يشجعهم على طلب العلم، كلا، بل كان يلومهم إذا رأى منهم تقصيرا. خذ مثلا لما خرج مجموعة من الصحابة في سرية من السرايا، فلما قفلوا عائدين كان أحدهم قد أصيب بجراحة في رأسه، صابه جرح في رأسه، فنام ليلة وهم في رجوعهم فأصابته جنابة، فلما أصابته الجنابة وأصبح قال لأصحابه قد أصابتني جنابة وأنا مصاب بشجة في رأسي، رأسي مفتوح الآن، جاءني أصبت بضربة من سيف أو رمح، أو أنا مصاب بشجة في رأسي وقد ربطها بشيء، قال يعني الآن يجب علي أغتسل أم لا؟ هل تجدون لي رخصة أن لا أغتسل؟ نظر بعضهم إلى بعض فلم يكن من بينهم من يعلم الفقه الشرعي في هذه المسألة، ويا ليتهم قالوا لا نعلم، لا، إنما تكلم بعضهم قالوا لا نجد لك رخصة اغتسل، الذي تصيبه الجنابة وهو نائم أو مستيقظ يجب عليه الغسل. قال لكن في رأسي شجة، قالوا والله ما نجد لك مخرجا يجب عليك الغسل. الرجل آمنت بالله ورسوله، ذهب الرجل وأحضر الماء وجعل يصب الماء ويغتسل فمات. فلما عادوا إلى المدينة أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوه بخبر الرجل، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوه بغير علم وأنه مات غضب والتفت إليهم غاضبا وقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ مدام جهال ليش ما سألتم؟ ألا سألوا إذ جهلوا، وفي رواية ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل أنك تسأل ويذهب جهلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه، إنما كان يكفي أن يشد عصابة على رأسه، يأخذ قطعة قماش ويشدها على رأسه ويتيمم وانتهينا، يعني يغتسل فيما يستطيع ويتيمم عن هذه عن هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. أما أن تأمره بأن يصب الماء على الجرح فهذا إفساد ظاهر. فكان عليه الصلاة والسلام يعنف على من كان يعرض عن العلم أو من كان يفتي بغير علم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تقررت هذه المسألة حق التقرير عند الصحابة الكرام. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرحلة في طلب العلم، ثم ساق فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن جابرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع العلم الذي عند الصحابة، يأتي إلى أبي بكر عثمان علي يقولها ماذا تحفظون من أحاديث ويجمع هذا العلم، ولا يزال إلى اليوم نقرأ في الأحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فيقول فذكر لي حديث عند عبد الله بن أنيس في الشام، في الشام وأنا في المدينة. نعم في الشام وأنت في المدينة، أنت على قدر أن ترتفع الهمة في طلب العلم، أم سوف تقول والله أنا في المدينة والشام بعيد أذهب وأضرب هذا المشوار الطويل؟ لا، هو على قدر المسؤولية ركب على بعيره وضرب جنبه ومضى إلى الشام. لا لأجل امرأة ينكحها ولا دنيا يصيبها، إنما لأجل حديث واحد يتعلمه. وصل إلى الشام بعدما قطع أكثر من 1000 كيلو، دخل إلى الشام إلى دمشق، جعل يلتفت في الناس يسأل عن عبد الله بن أنيس حتى دل على بيته، أقبل وطرق عليه الباب، خرجت إليه الجارية قالت: من تريد؟ قال: أريد عبد الله بن أنيس. قالت: من أنت؟ قال: قولي له جابر. فدخلت إليه قالت: جابر بالباب. قال: جابر بن عبد الله؟ معقول جابر بن عبد الله جاءني من المدينة؟ الصحابي الجليل. وذلك أن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتشروا في الفتوحات الإسلامية، يفتحون البلدان ويعبدون الأنام لرب العالمين جل جلاله، ويعلمون الناس ويفقهونهم، فانتشروا، فمات بعضهم في الشام وبعضهم في اليمن وبعضهم في مصر وفي العراق وفي أدغال أفريقيا وفي غيرها. خرجت الجارية قالت: جابر بن عبد الله؟ قال: جابر بن عبد الله. دخلت قالت: نعم جابر بن عبد الله. عندها خرج إليه فاعتنقه، فقال له جابر: ما جاء بي إلا حديث واحد فقط سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: هو حديث في ذكر الآخرة. قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ انتهى الحديث. سمعه جابر وحفظه، ثم ولاه ظهره وركب على بعيره وضرب جنبه ورجع إلى أولاده في المدينة، رحلة كاملة لأجل أن يتعلم حديثا واحدا، لأجل أن يتقن هذا الحديث الواحد حتى يحدث به الناس فيؤجر على تحديثه لهم بذلك. صغار الصحابة كان عندهم حرص أيضا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، يعني دون 15 سنة، والغلام ما بين 9 إلى 15. يقول: فقلت لغلام نحوي من الأنصار، غلام في مثل سني، قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، طيب والحل؟ قال: فتعالى نطلب ما عند الصحابة من علم. نحن ما خرجنا معه في بدر لأننا كنا صغارا، ولا خرجنا معه في أحد، ولا سافرنا معه في تبوك، ولا غزونا معه مكة، ما كنا صغارا. فكان عليه الصلاة والسلام يحدث بأحاديث كثيرة في هذه الأسفار ونحن لا نحضرها، وذلك أننا كنا صغارا. طيب والحل؟ الحل أن نبدأ نتتبع العلم الذي عند الصحابة، تعال نسأل فلان وفلان ماذا عندكم من علم ونسمع. فقال له ذلك الغلام: وانظر إلى تفاوت الهمم بين الناس. قال له: أتؤمل أن تصبح عالما؟ يعني تريد تصبح عالم؟ الله أكبر، تحفظ لك حديثين وبتصير عالم؟ وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيه علماء مثلك 4-5 مرات أعمارهم، وقد أطبقت شهرتهم الدنيا، وأن تريد تزاحمهم أنت؟ اذهب تعلم لك صنعة لتكون حدادا أو نجارا، راح تعلم الحدادة والنجارة واترك العلم، ما من فائدة، وذلك لأن فيه علماء، ما نحتاج إلى زيادة عالم. يقول: فانصرف الرجل إلى شأنه، ذهب يتعلم صنعة، وانصرفت أنا إلى طلب العلم. قال: فكنت آتي إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق عليه الباب لأسأله عن حديث واحد، فيقال لي هو نائم، فأكره أن أوقظه من نومه، وأكره أن أذهب ثم أرجع إليه، أخشى أن أرجع فيقال لي خرج، ثم أبدأ أبحث مرة أخرى أين هو. طيب والحل؟ قال: فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر في الشمس، قال: وتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب وأنا أنتظر. قال: فيخرج الرجل ليصلي إما الظهر أو العصر، قال: فيجدني متكئا على الجدار وقد علاني التراب. قال: فيبدأ يمسح التراب عني وهو غلام ابن عباس، ويقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت أيقظتني؟ يعني تجلس فيها الشمس لأجل حديث واحد، أيقظني. فأقول: لا، إنما أريد طيب نفسك، أريدك تجيبني وأنت طيب النفس، مستبشر، غير غضبان ولا متضايق. قال: فأسأله فيجيبني. هذا الحرص الذي حرصه ابن عباس، انظر إلى نتيجته. قال عنه بعض أصحابه: رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيت ابن عباس رقى على مرتفع في منى. قال فأخذ يقرأ سورة البقرة ويفسرها. قال فوالله ما أسقط منها آية ولا مر بآية بلا تفسير، بدأ من ألف لام ميم وانتهى وانصرنا على القوم الكافرين. قال فوالله ما أدري أعجب من قوة حفظه لها أم أعجب من سعة تفسيره وعلمه بها. وكان ابن عباس يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ما هو سبب النزول وما معناها، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكبادها إليه. لو أدري في واحد أعلم مني بالقرآن ذهبت أخذ العلم الذي عنده وأحرص على أن أتعلمه. وقال عنه بعض أصحابه أيضا أبو صالح قال أقبلت يوما إلى بيت ابن عباس أريده في حاجة، قال فإذا الطرق إلى بيته مسددة مليئة زحام بالناس، قال فتخلصت من بينهم حتى دخلت عليه، قلت يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال هؤلاء طلاب العلم، جاءوا من مصر ومن الشام من كل مكان، هؤلاء طلاب العلم. قلت أخرج إليهم، قال نعم عندهم مسائل، قلت قد أحرقتهم الشمس، قال إني فاعل يا غلام، قال لبيك، قال هيئ لي وضوءا، فهيئ له ماء يتوضأ به، فأقبل ابن عباس وتوضأ بهذا الماء ثم جلس في فناء بيته. ثم قال للغلام طيب هؤلاء الناس الذين يملؤون الشوارع الآن كيف ستدخلهم مرة واحدة؟ كيف ستسمع أسئلتهم؟ انظر إلى الترتيب الإداري. قال يا غلام أخرج إليهم فقل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن وتفسيره وأسباب النزول فليدخل. قال فصرخ بهم الغلام ودخلوا، ثم سألوه وكل واحد منهم يسأله في آية من موضع، هذا يسأل عن آية في سورة المائدة، وذاك يسأل عن آية في سورة الفلق، وذاك يسأل عن سبب نزوله قوله تعالى كذا. يقول فما زال يجيب كل واحد على قدر مسألته، فوالله ما قال ولا مسألة قال لا أعلم. قال ثم قال ويحكم إخوانكم إخوانكم، يعني الناس ينتظرون أن تنتهوا. قال فخرجوا، فخرج الغلام، قال من أراد أن يسأل عن الحديث وطرقه ورواته ومعانيه فليدخل، فدخل في آم عندهم أسئلة عن الحديث فسألوا، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل، فدخل في آم، هذا يسأل في الطلاق وهذا في النكاح وهذا في الإجارة وهذا في المساقة وهذا في المزارعة وهذا في البيوع وهذا في الطهارة، كل واحد عنده مسألة. ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال من أراد أن يسأل عن اللغة وصريحها ومجازها فليدخل، فدخلت فئام. ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل، فدخلوا، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال من أراد أن يسأل عن التاريخ والغزوات فليدخل. وصاحبه يلتفت عن الداخلين ويترقب وينظر إلى الخارجين، ثم يلتفت إلى الداخلين وينظر إلى الخارجين وينظر إلى هذا البحر الذي بين يديه. يقول صاحبه يقول فوالله ما قال في مسألة لا أعلم، ووالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحبه الأول اللي يقول له ليش ما تكون نجار ولا حداد تكسب لك كم درهم، كان صاحبه يمر به وينظر إلى ابن عباس والسائلون نواكس الأذقان والناس قد جثوا على ركبهم عنده، والعلماء يلتمسون منه مزيد علم، والملوك والكبراء يكرمونه ويرسلون إليه، وإذا شفع لأحد في أمر قبلوا شفاعته. كان صاحبه يمر به ويقول آه لقد كنت يا ابن عباس ونحن غلمان أفقه مني، كنت فعلا أنت أفقه مني، لكن ضيعت أنا وحفظت أنت وعلمت ودرست وحرصت، وهذا دواء الحرص وهذه نتيجة الحرص الذي حرصته. كان السلف من بعدهم لهم حرص متنوع على طلب العلم، كانوا يصرفون فيه أعمارهم وأوقاتهم، ويعلمون أن العز في الدنيا والآخرة في التقرب إلى الله عز وجل به،
قال الألبيري رحمه الله تعالى يوصي ولده أبا بكر بالانشغال بطلب العلم، قال: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو علمت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاء، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد منه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فما عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت.
بل ربما احتالوا في سبيل العلم، نعم احتالوا في سبيل أن يتعلموا العلم. ذكروا في ترجمة الأعمش رحمه الله سليمان الأعمش، قالوا لما كبرت سنه كان يغاضب طلابه أحيانا، لما عمي لما كف بصره كان يغضب من طلابه أحيانا، نحن الآن إذا غضب الأب على أولاده منعهم من المال أو نحو ذلك، فالأعمش إذا غضب على طلابه يريد أن يعاقبهم، فما هي الطريقة؟ كان يمتنع عن تحديثهم أياما، لأنهم كانوا يأتون من بلاد بعيدة لأجل أن يسمعوا منه مثلا صحيح البخاري، يسمعوا منه مثلا 2000 أو 300 حديث، فيريدون أن ينتهوا منها بسرعة حتى يعودوا إلى أهلهم، فيحدثهم كل يوم مثلا 100 حديث بحيث أنهم ينتهون في فترة معينة. فإذا تأخر يوما واحدا لم يحدثهم، معناه أنهم سيزيدون يوما في جلوسهم عنده، وبالتالي يكلفهم ذلك مالا، وربما كان بعضهم فقراء، فكان يعاقبهم إذا أزعجوه أو عملوا شيئا، يعاقبهم بأن يمتنع عن تحديثهم أياما. يوم من الأيام أقبل واحد من الطلاب من مكان بعيد، أقبل وصلى مع الأعمش، المسكين جاء ليسمع كم حديث. فلما صلى في المسجد التفت على أحد المصلين، سلام عليكم، قال عليكم السلام، قال أليس الإمام الأعمش يصلي هنا؟ قال بلى. قال بارك الله فيك، دلني عليه. قال ما تريد منه؟ قال أريد أحاديث. قال لا، أنت من أين جئت؟ قال جئت من بلادي كذا وكذا، أريد أن أجلس أياما أسمعها وأعود إلى أهلي. قال لا، لا يتحقق لك ذلك قبل شهر. قال كيف؟ قال قد غاضبناه البارحة فأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا، فأنت اجلس شهر وبعد الشهر تبدأ. قال أنا سأجلس أياما وأعود إلى أهلي. قال لا، لا يمكن أن يحدثك قبل أن يمضي شهر. قال طيب أين الشيخ؟ قال هو الذي صلى بنا. قام وأقبل، فإذا الأعمش رجل كفيف وعصاه بجانبه، سلم عليه قال يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد وأريد أني أطلب العلم، وأنا البارحة ما كنت موجود فأنا ما دخلت في المشكلة أساسا، ممكن تحدثني؟ قال ولا حديث. يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد وأنا طالب علم. قال قول ولا حديث. فقال طيب يا شيخ أنت تريد تذهب إلى بيتك؟ قال نعم. قال طيب ممكن أوصلك للبيت؟ يعني هو كفيف وأراد أن يدله. قال طيب. فأخذه الطالب بدل ما يذهب به يسار إلى بيته ذهب به يمين، والأعمش كثيف ولاحظ الطريق متغير لكن ما تكلم، فإذا به يخرج به من القرية كلها ويمشي ويمشي، بدأ الأعمش يشك لكنه مشى معه حتى توسط به في الصحراء، ثم قال يا شيخ حدثني. قال قل لك ما في حديث. قال يا شيخ حدثني. قال قل لك ما في حديث. قال شوف انظر، أنت الآن في البر، والله أن تحدثني الآن 100 حديث ولا والله لا أتركك في هالبر ما نجمعك إلا من بطون الذئاب والسباع. قال اتق الله. قال أنت اللي اتق الله، أنا جئت الآن من مكان بعيد وتقول ما أحدثك، أنا ما دخلي في المشاكل، حدثني الآن 100 حديث. قال ولا حديث. قال إذن خلك في البر. جاء معطيه ظهره، قال تعال شو اللي في البر في هالليل، تعال أبا حدثك. قال يلا حدث. ويخرج الطالب قلمه وقراطيسه الألواح التي معه وبدأ يكتب، وصل الأعمش إلى 50 قال يكفي. قال قل لك 100 حديث. حول ولا قوة إلا بالله، حديث ويحدث 100 حديث كأنه ينحته من صخر من قهر. ثم سجلها الطالب كلها، بعدين الطالب حصلها الآن بسماع عالي، يعني لما يكتب لن يكتب حدثنا، يكتب حدثني الحالي، سمعت من مباشرة أنا وياه لوحدنا هذه أعلى. ثم أخذ الطالب قراطيسه وألواحه، قبل رأس الشيخ لما كتب 100 حديث ورجع إلى القرية، التفت الطالب إلى أحد زملائه وأعطاه الألواح، قال خذ الألواح خليها معك، ومضى بيده الأعمش ماضيا به إلى بيته. أول ما وصل الأعمش إلى بيته تعلق بالطالب وقال أيها الناس أمسكوه، لص لص، خذوا الألواح التي معه خذوها. نظر الناس فإذا ليس معه ألواح، قال الطالب يا شيخ ما عليه، المرة أنا أذكى شوي، الألواح أعطيتها واحد من زملائي أول ما دخلنا. قال الأعمش إذن اعلم أن الأحاديث التي حدثتك بها كلها ضعيفة، امسحها كلها ولا تخلي ولا حديث واحد، ترى كلها ضعيفة. فقال يا شيخ أنت والله أتقى لله وأخوف لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تكون ضعيفة. قال صدقت، أما في هذه فغلبتني، لا والله لا أحاديث ثابتة، لكني أردتك أن تمسحها، أن تمحوها من ألواحك فيصيبك من الغم مثل ما أصابني، لكن هالمرة غلبتني. فكانوا ربما أحيانا سلكوا بعض هذه الطرق لأجل أن يحصلوا مثل هذا العلم. كانوا يعلمون أن عز الدارين، عز الدنيا وعز الآخرة يكون بطلب العلم. ذكر أن زبيدة زوجة هارون الرشيد رقت على مرتفع في منى فرأت رجلا قد تحلق حوله الناس واجتمعوا وهو يمشي بينهم، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا هارون الرشيد زوجك. ففرحت واستبشرت وأعجبت أن زوجها يعني يكون حوله هذه الهالة، ثم التفتت إلى جهة أخرى فرأت جمعا أكبر بكثير من الجمع الأول. قالت: من هؤلاء؟ على من اجتمعوا؟ قالوا: هؤلاء قد اجتمعوا على عبد الله بن المبارك يسألونه في أحكام الحج. فنظرت فإذا فيهم الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجم والأسود والأبيض، وكلهم يحيطون به، ولو استطاعوا أن يرفعوه من فوق الأرض حبا صادقا لفعلوا. فلما نظرت إليه عادت إلى حلقة زوجها، ثم ردت بصرها إلى حلقة عبد الله بن المبارك وقالت: هذا والله الملك، هذا الملك الحقيقي، لا ملك هارون الذي يجمعهم بسيف أو مال، يجمعهم إما بالقوة أو يجمعهم بإغراء مالي، هذا والله الملك. يعني أنت بالله الآن لما ترى عالما من العلماء وقد أقبل إليه الناس فعلا في محبة صادقة، لا يرجون منه مالا ولا يرجون منه عزا ولا وظيفة ولا غير ذلك من أمور الدنيا، إنما في قلوبهم محبة صادقة له، تثق تماما أن الله تعالى لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أنه لا يزال يتحقق في بعض الناس اليوم. يعني السلف كانوا يحرصون على أن ينتقوا البارزين من الطلاب ويرعونهم رعاية لأجل أن يكونوا علماء إذا كبروا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى عام 150 للهجرة كان يعتني ببعض طلابه، كان يحضر عنده أبو يوسف القاضي، سمي بالقاضي بعدما كبر وأصبح قاضيا، لكن في صغره يعني كان من عامة الطلاب. فكان أبو حنيفة يلمح في هذا الصغير علما ونجابة، فكان يحرص من خلال أسئلة الطالب وجودة عباراته وفهمه يلحظ أن هذا الطالب متميز عن غيره، فكان يبدي له اهتماما. بدأ أبو يوسف يغيب عن المجلس، فسأله أبو حنيفة فقال: لماذا تغيب؟ قال: نحن قوم فقراء وأبي يأمرني أن أخرج لأشتغل حمالا بالسوق. قال: أنت ذهنك وقاد وفهمك جيد وتشتغل حمال، تعال اطلب العلم. قال: أبي يمنعني من ذلك ويقول لي، طبعا غلام صغير، ويقول لي: إن أبا حنيفة خبزه مشوي وأنت فقير. خبزه مشوي يعني أموره ماشية ماديا وأنت فقير، يعني أبو حنيفة ممكن يجلس في المسجد هكذا يدرس الناس لأن عنده مال لكن أنت فقير. قال أبو حنيفة: احضر واستفد. قال: أدعو لك أبي. قال: أدعو. فذهب ونادى أباه فأقبل أبوه إلى أبي حنيفة. أبوه من عامة الناس، رجل طيب يعني، لكنه غير متصور لشرف العلم. قال أبو حنيفة: دع ولدك يحضر معي. قال: يا شيخ، نحن قوم فقراء وماذا يستفيد من هذا العلم إذا حفظه؟ قال: يا رجل، إني أعلم ولدك علما إن أتقنه. جلس على الطنافس، الطنافس يعني الأرائك، في صدور المجالس عند الملوك، وأكل اللوز بالفالوذج. اللوز بالفالوذج هذا نوع من الحلى عندهم يعني غالي، مثل أسكرين باسكن روبنز مثلا يعتبر غالي عندهم، فلا يأكله عادة إلا الملوك والكبرى. فقال أبوه يسمع باللوز والفالوذج لكن ما عمره ذاقه. قال: هذا يجلس عند الملوك ويأكل لوز بالفالوذج؟ قال: نعم. قال: يا شيخ تعال يا ولد، وجره. قال أبو حنيفة: طيب تعال تعال. قال: نعم. قال: كم غلة ولدك يوميا؟ كم كل يوم يطلع لك؟ قال: كل يوم يحضر لي درهمين. قال: أبقه عندي وأنا أعطيك كل يوم درهمين. شوف الحرص. قال: طيب. فصار أبو يوسف كلما أراد أن يذهب إلى بيته يعطيه أبو حنيفة درهمين ويذهب إلى أبيه. كبر أبو يوسف وتميز، فأصابه مرض لما كبر يعني في شبابه، فزاره أبو حنيفة فإذا أبو يوسف قد ظهر عليه المرض وعلامات الموت، فحزن أبو حنيفة أشد الحزن وخرج، وهو خارج يكلم نفسه ويقول: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أنا كنت أرجو أنك تمسك مكاني وتعلم الناس، والآن يعني ممكن تموت. خرج أبو حنيفة ومضى وهو يعني يسترجع ويحوقل. مضت أيام وشفي أبو يوسف، فاغتسل وتطيب ولبس ثيابه وأراد أن يخرج من البيت، فقال له قائل: إلى أين؟ قال: إلى مجلس الشيخ. قال: إلى مجلس الشيخ؟ قال: نعم. قال ما تريد؟ قال أطلب العلم. قال أما اكتفيت؟ قال كيف أكتفي؟ قال أما علمت ما قال أبو حنيفة عنك؟ قال وما قال؟ قال قد قال لما زارك: آه يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. يعني أنت الآن لو يموت أبو حنيفة اليوم تمسك مكانه مباشرة في المجلس، معناه أن العلم الذي في رأسك الآن هو العلم نفسه الذي في رأس أبي حنيفة. خلاص أنت الآن ما عندك زيادة علم تأخذ من أبي حنيفة. فوقع في قلب أبي يوسف ما وقع وقال: آه أثري عالم. قال نعم أنت عالم الآن، خلاص صار لك سنين مع أبي حنيفة. مضى أبو يوسف إلى المسجد، أبو حنيفة جالس في حلقة في يمين المسجد، مضى أبو يوسف وجلس في حلقة في يسار المسجد، واجتمع إليه طلاب وبدأ يحدثهم، يشرح فقه وتفسير وحديث. فأبو حنيفة التفت فإذا حلقة عالم، قال من هذا؟ نزل بالبلد شيخ؟ قالوا لا. قال الشيخ فلان فتح درس في مسجدنا؟ قالوا لا. قال عجبا، من هذا؟ قالوا هذا أبو يوسف. قال أبو يوسف؟ قالوا نعم. قال ما خبره؟ لما لم يأتي ويطلب العلم عندي؟ قالوا لا، أبو يوسف الآن غير. أبو يوسف قد حدث بما قلته لما قلت أني أرجوك للناس من بعدي، ورأى نفسه عالما وجلس الآن هو عالم شيخ. فقال أبو حنيفة: يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. لازم نقشر له العصا، نأدبه بالقوة يعني. ثم التفت إلى واحد من الطلاب عنده فأقبل إليه الطالب، قال له: هل ترى الشيخ الجالس هناك؟ قال نعم. قال اذهب إليه فقل له: يا شيخ عندي مسألة، فسيفرح بك ويقول: ما مسألتك؟ فقل له: رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد أيام يريد ثوبه فجحده الخياط. خياط أعجبه الثوب وطمع فيه وجحده، قال: ما أعطيتني ثوبا. فذهب واستعان عليه بالشرط، ذهب إلى الشرطة واشتكاه، فأقبلوا وفتشوا في الدكان حتى وجدوا الثوب فدفعوه إلى صاحبه. طيب السؤال هل يستحق الخياط أجرة قصارة الثوب أم لا يستحق؟ اذهب واسأل الشيخ، فإن قال لك يستحق قل له: أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له: أخطأت. طالب حفظ السؤال لكن ربما ما فهمه، ذهب حتى وصل إلى حلقة أبي يوسف. يا شيخ بارك الله فيك. قال نعم. قال عندي مسألة. قال ما مسألتك؟ قال: يا شيخ، رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد زمان يطلب ثوبه فجحده الخياط، فاستعان بالشرط، فتشوا الدكان، استخرجوا الثوب، أعطوه لصاحبه. السؤال يا شيخ بارك الله فيك، هل يستحق الخياط أجرة تقصير الثوب أم لا يستحق؟ قال أبو يوسف: نعم يستحق، ما دام أنه قام بالعمل يستحق. قال: أخطأت. قال: آه جحده. قال: إيه جحده. قال: لا لا لا، ما يستحق. قال: أخطأت. نظر أبو يوسف إلى وجه السائل، وجه واحد يعني ليس في مستوى المسائل الشديدة المتشابهة. قال: بالله من أرسلك؟ قال: أرسلني الشيخ أبو حنيفة. قام أبو يوسف من مكانه حتى وصل إلى حلقة أبي حنيفة، قال: يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة، قال: الحب اللي في رأسك ينطحن، وبدأ يدرس الطلاب. قال: يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة، أقبل أبو يوسف يعرف شيخه وجثى على ركبتيه عند الشيخ، قال: يا شيخ مسألة. فرفع بصره إليه، قال: أنت شيخ؟ اذهب وجاوب إن شاء الله ما أنت شيخ. قال: لا والله الشيخ أنت. مسألة. قال: ما مسألتك؟ قال: تعرفها؟ أحتاج، طالع منها الرأس، تعرفها؟ قال: مسألة الخياط والثوب. قال: نعم. فقال أبو حنيفة، واسمع إلى الفقه، قال: لنحدد هل يستحق الأجرة أم لا يستحق الأجرة، قال: ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان الخياط قصره على مقاس نفسه فمعنى ذلك أنه نوى أن يملك الثوب ثم قام بالعمل، فيعتبر قام بالعمل لأجل نفسه أم لأجل الرجل؟ لأجل نفسه، فلا يستحق أجرة لأنه قصر على مقاس نفسه ليس على مقاس الرجل. الرجل ماذا يستفيد؟ يحتاج قصر مرة أخرى أيضا. قال: وإن كان الخياط قصره على مقاس الرجل فمعناه أنه قام بالعمل لأجل الرجل طلبا للأجرة، ثم بدا له أن يجحده وأن يملكه، لكنه في الأساس قام بالعمل لأجل الرجل لا لأجل نفسه، فيستحق عند ذلك الأجرة. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة ولازمه حتى مات. كبر أبو يوسف وجلس مرة عند الخليفة وقد صار كبير القضاة في عصره، صار كبير القضاة مجالس للخليفة. ففي أثناء جلوسه عند الخليفة جاءوا بطعام فيه نوع من الحلى للناس الجالسين، ثم جاءوا بطعام يسير، طبق صغير فيه فالوذج، لوز بالفالوذج. أقبلوا بهذا اللوز بالفالوذج وقدموه إلى الخليفة، هذا خاص بالخليفة. فلما قربوه إلى الخليفة التفت الخليفة وقال: ابدأوا بالشيخ. قالوا: يا أمير المؤمنين هذا لك. قال: ابدأوا بالشيخ. فأقبلوا إلى أبي يوسف كبير القضاة، أقبلوا إليه بالطعام ووضعوه بين يديه، فلما نظر فإذا هو لوز بالفالوذج، وإذا هو جالس على أريكة في مجلس ملك. فضحك وضحك حتى وضع طرف عمامته على فمه وجعل يضحك ويضحك حتى أنا صوته. فعجب الخليفة وعجب الناس. قال الخليفة: الآن أكرمك بطعامي وأقدمك على الناس وتضحك؟ يعني بدل ما تشكرني تضحك؟ فقال له أبو يوسف: والله يا أمير المؤمنين ما ضحكت عليك، إنما ذكرت أبا حنيفة لما قال لأبي: إني أعلم ولدك علما إن أتقنه جلس على الأرائك في مجالس الملوك وأكل اللوز بالفالوذج، وأبي يعجب ويجرني بيدي لأشتغل حمالا، وها أنا اليوم طلبت العلم حتى جلست على أرائك الملوك وأكلت اللوز بالفالوذج، وما رفعني إلا العلم، والله لا نسب ولا حسب ولا مال، ما رفعني إلا العلم. فأنا أضحك عجبا من ذاك الموقف، كيف لو أني ذهبت مع أبي وأصبحت الآن كبير الحمالين، غير لما أصبح كبير القضاة. فانظر كيف تحقق فيه قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. استمر أبو يوسف على طلب العلم حتى نزل به الموت. ذكروا في سيرته قالوا: لما كان على فراش الموت دخل عليه الفقيه الوالجي أو قريب من هذا المسمى، دخل عليه الفقيه، فلما دخل عليه الفقيه وجلس عند رأسه يودعه التفت إليه أبو يوسف قال: يا فقيه. قال: نعم. قال: كيف قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة؟ هذه مسألة دقيقة في الفرائض في المواريث، يعني ليست في أهمية غيرها من المسائل الكبار في المواريث، معرفتها لا يعرفها ربما إلا من تبحر في هذا العلم. فقال: يا شيخ، وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم. أفارق الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أفارقها وأنا جاهل بها، كيف قلت لي في حساب الجدات الفاسدة؟ أعد علي. وهو يموت الرجل الآن في يعني على فراش موته. فبدأ الفقيه يكرر عليه المسألة ويسوق له أدلتها، وأبو يوسف يكرر وراءه ليحفظ حتى حفظ المسألة واتقنها وأعادها عليه. ثم خرج الفقيه، فلما وصل الباب سمع الصراخ عليه وإذا هو قد مات. يقول: أفارق الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أفارقها وأنا جاهل بها، كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني ما دام الإنسان لم يحترق في البداية لم يكن له نور في النهاية. يقولون: ومن طلب العلم براحة الجسد لم يزد إلا جهلا. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، ما هو الواجب علينا؟ من الحسن إذا تحدثت في موضوع معين فرضا حول بر الوالدين أن تذكر لهم بعدها طرقا عملية يستطيعون أن يعملوا بها مباشرة لتستثمر حماسهم للمسألة. كذلك لما تتكلم عن فرضا عن التدخين وحرمته، من الأفضل أن تذكر لهم طرقا عملية للتوبة منه حتى تستثمر حماسهم. كذلك لما نتكلم عن طلب العلم، ما هو المطلوب منا؟ سأذكر لكم 5 طرق يستطيع الإنسان بها بإذن الله تعالى أن يحصل علما نافعا. أولا، أن يكون لك قراءة يومية من كتاب نافع أو من عدد من الكتب. فمثلا بعضنا اليوم فعلا تسأله ما معنى الله الصمد، ما يدري، ما معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يقول لك ما أدري. طيب لماذا لا تقرأ يوميا من كتاب تفسير مختصر، التفسير الميسر، تفسير الشيخ السعدي، تقرأ من غيرها من التفاسير. مثلا تفسير السعدي يقع في 600 صفحة، لو قرأت كل يوم صفحتين تستغرق منك قرابة 20 دقيقة، تستطيع أن تنتهي من التفسير خلال 10 أشهر. ولو سألناك في أي آية أو صليت وراء الإمام وقرأ أي آية من القرآن لاستطعت أن تعرف معناها. احرص أن يكون هذا واجبا يوميا عليك. يعني حتى لو قال لك أبناؤك نريد أن نخرج في نزهة، طيب الكتاب معي وأخرج، هم يلعبون وأنا معي الكتاب لأن عندي واجب لازم أنتهي منه. لو اتصل بك صاحبك وقال الليلة عندي عشاء مرني، تقول طيب لكن ترى قد أتأخر عليك 20 دقيقة لأن عندي شغل مهم سأنهيه في البيت ثم آتي إليك. الشغل المهم أنك بعد العشاء تفتح الكتاب وتنتهي من الصفحتين اليومية التي عليك. اجعله واجبا يوميا صارما لا بد أن تعمل به. نحن أحيانا بعضنا إذا سافر إلى بلاد أوروبا ثم رآهم في المطارات وفي الحافلات وفي الطائرات وفي غيرها يقرؤون من كتب، كل واحد معه كتاب، مع أنها رأيتها بنفسي ورآها غيري يعني روايات تافهة مجرد إزجاء للوقت يقرؤونها، أنهم ليس عندهم الارتباطات الاجتماعية مثل ما عندنا والتداخل مع بعضهم البعض. فأحيانا نعجب ويقول الواحد يا أخي شوف يا أخي الأوروبيون يقرؤون. طيب وأنت لماذا لا تقرأ؟ إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكون منك ما يعجبك. حتى لو قالت لك زوجتك اذهبي إلى المستوصف أو أمك أو كذا، فذهبت بها ثم جلست في غرفة الانتظار، كون الإنسان جالس يلعب بجواله أو يرسل بلوتوثات ويستقبل أو مدري إيش، فرق بين هذا وبين الذي يذهب معه بالكتاب. وإذا جلس في غرفة الانتظار فتح الكتاب وقرأ. فعلا يحرص على أن أنتهي يوميا من هذا. احرص على أن تقرأ يوميا من كتاب فتاوى مناسب، مثلا كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. دائما إذا تأملتم في أسئلة الناس وجدتم أن أكثر من 80% من أسئلة الناس مكرر. استمع إلى برنامجي نور على الدرب، استمع إلى الفتاوى التي تخرج في الفضائيات، اقرأ الفتاوى التي في وسائل الإعلام الأخرى، تجد أن أكثر هذه الأسئلة مكرر. بالله عليك كم مرة سمعت فضيلة الشيخ ما حكم تشجير الحواجب؟ كم مرة سمعت حلفت على امرأتي بالطلاق هل يقع الطلاق أم لا؟ كم مرة سمعت صليت ثم تذكرت أنني على غير طهارة؟ كم مرة سمعت المرأة التي تسأل عن حول بعض أحكام الدماء، هل هذا ينقض الطهارة أم لا ينقض، هل هذا حيض أم نفاس، إلى آخره. تتكرر أكثر الأسئلة. طيب هذه الأسئلة مع إجاباتها مجموعة في كتب معينة، كتب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فتاوى الشيخ ابن باز أو غيرهما من علماء الأمة سواء في المملكة أو في غيرها من بلدان العالم الإسلامي. احرص على أن تقتني شيئا من هذا وتقرأ يوميا. عندك يوميا واجب يومي أني أنتهي. احرص تقرأ يوميا من كتاب النافع. الثاني، استثمر جلوسك أمام الشاشة. بعض الناس ممن ابتلوا بكثرة الجلوس أمام التلفاز يضيعون أوقاتهم أحيانا بالنظر في أمور تافهة وأمور محرمة، ينتهي من جلسته وقد جمع إثما عن طريق عينه وأذنه وأفسد قلبه إلى غير ذلك. إذا كنت لابد فاعلا وجالسا احرص على أن تنظر إلى ما ينفعك. شخص يتكلم عن أحكام الطلاق، ندوة عن تربية الأولاد، شيء يتكلم عن الفلك وطبقة الأوزون وغير ذلك، شيء يتكلم عن صناعات الصواريخ في العالم والقنبلة النووية وحقائقها، شيء يتكلم عن التجارة وغيرها مما يتعلق بحياة الناس. احرص على أن تجلس أمام شيء يطور ذاتك، أن يزيدك علما وفقها، بدل أن تجلس أمام شيء يعني يضيع عليك وقتك. الأمر الثالث، ينبغي أن تكون مجالسنا مفيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود، يقول ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وفي رواية قال إلا كان عليهم هذا المجلس ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. احرص على أن تجلس في المجلس ويكون هذا المجلس فيه فائدة فعلا تستفيدها أنت أو يستفيدها غيرك. إذا كان المجلس يمتد لمدة ساعتين احرص ولو لمدة 10 دقائق أن يكون هناك فائدة، سواء أنت أو أنتي في مجالس الرجال والنساء، تخرج مثلا جهازك الذي في جيبك وتكون قد خزنت فيه بعض الفوائد، فائدة في بر الوالدين، قال صلى الله عليه وسلم كذا، ما معنى الله الصمد، تشرحها لهم، تفسير قل أعوذ رب الفلق وتشرح، موجود الآن في جهاز الجوال الذي في جيبك، احرص على أن تنفعهم لأجل أن تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده، واحرص على أن تكون أنت المبادر، إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ولا تحتقر شيئا من ذلك، مهما علمت الناس تؤجر على هذا. أذكر أني ألقيت مرة محاضرة في أحد المعاهد وفيها مجموعة من الشباب ولم يكونوا في الحقيقة مركزين معي أثناء الإلقاء، يتحدث بعضهم مع بعض، فيها قرابة 1000 طالب، فخرجت وأنا أقول في نفسي لن أعود إليهم أبدا، في الحقيقة أنا ضيعت وقتي، فلو جلست في بيتي وقرأت كتابا نافعا أحسن لي. فلما مضت سنة اتصل بي الأخ المسؤول عندهم، قال يا شيخ نريد محاضرة، قلت أرجوك لا تقول للمعهد، قال بلى، قلت يا أخي هؤلاء ما يريدون محاضرات، تاني أجلس أقرأ رياض الصالحين أو صحيح البخاري أحسن لي، قال يا شيخ لابد أن تأتي ونتساعد. فذهبت تشجيعا له، تشجيعا له والله، ولهم قد غسلت يدي منهم، أقبلت وجلست على المنصة وحدثت، فإذا هم أصحابي الذين في العام الماضي بمشاغبتهم وعدم إنصاتهم، فجاءني سؤال، هم 1000 طالب وجاء 4 أسئلة، فسائل يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وألقيت محاضرة وتكلمت عن صلاة الوتر، ومما ذكرت أن المرء لو صلى الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء يكتب عند الله تعالى من قوام الليل، ثم قال وأقسم بالله أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة، فأدركت عندها أن الشيطان أحيانا يوقع في قلوبنا أن الناس لا يريدون أن يسمعوا، لن يستفيدوا منك، لن ينصت معك أحد، لا تخرب عليهم مجلسهم، لا تلتفت إلى الشيطان، أقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدمه. الأمر الرابع، احرص على أن يكون لك حضور إلى مجلس علم ولو واحد في الأسبوع، إما مجلس في مسجد، إما تبكر تبكيرا صادقا إلى خطبة الجمعة بحيث أنك تستفيد من الخطيب. الأمر الخامس، احرص على أن تستثمر وقتك في سيارتك، أحيانا نحن في السيارة ربما يستغرق بقاؤنا فيها وقتا طويلا، لماذا لا تحرص على أن تستثمر وقتك في السيارة من خلال الاستماع إلى إذاعة، استماع إلى أشرطة نافعة ونحو ذلك. بعض الناس الذين يتنقلون عبر الحافلات يمكن أن يكون معه كتاب صغير في جيبه أو مصحف يعني يستفيد منه، لعلك أن يكون لك يعني كما قال ابن هبيرة اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، اجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ثبتني وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا ولا عقيما إلا شفيته ورزقته، ولا تدع من بيننا يا ربنا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق أو عنده مشكلة عائلية إلا وسعت عليه. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه برحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد مجتمعنا أو أراد إعلامنا أو أراد نساءنا أو أراد ديننا أو أراد وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، أشغله بنفسه، أشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم افضح خبيئته، اللهم افضح خبيئته، اللهم افضح خبيئته وأخرج سريرته يا قوي يا عزيز، يا من يعلم السر وأخفى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك
من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه.
تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور، أمام مسجد ابن حسن، هاتف رقم 547-222-22، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500-800-533، موقعنا على الانترنت www.binafifnet.com، البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. علما بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.